بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي والمبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدين الكرام في كل مكان على الهواء مباشرة، وأسعد بكم ومعكم في أولى حلقات الحملة، حملة عاشوراء بين الحب والجفاء، والتي تطلقها قناتكم قناة الأحواز الفضائية، حيث ستستمر هذه الحملة بمشيئة الله تعالى اعتبارا من هذا اليوم الأول من محرم في هذا التوقيت في بداية 9:30 مساء إن شاء الله، وحتى 10 من محرم. وسيكون ضيفنا في أولى حلقات هذه الحملة هو فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. حياكم الله الشيخ، أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء.
أهلا طيب وسهلا، حياك الله وحيا كل من يسمعنا.
كما نذكركم مشاهدي الكرام أن عنوان حلقة اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى ستكون حول فضل شهر الله المحرم ويوم عاشوراء. بداية شيخ، بمناسبة ذهب عام وأتى عام، كيف نستقبل عام جديد ونودع عام ماضي أو منتهي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأيام تمضي سراعا، وابن آدم هو عبارة عن أيام مجتمعة، وكل يوم يمكن أن يكون بداية عام جديد. وهذه المناسبات التي يرى كثير من الناس أنها تشكل بداية عام، إنما لأنها تشكل نقلة بين موسم وموسم. فموسم رمضان يتذكرون معه رمضان الفائت فيكون قد مضى عليهم عام، أيام الحج يتذكرون الحج الماضي فيكون قد مضى عليهم عام، بداية التاريخ الهجري كذلك، عند أمم أخرى بداية التاريخ الميلادي كذلك، عند أمم أخرى من الأعياد ما لا يعلمه إلا الله، وما أكثرها كعيد النيروز وغيره. فكل أمة ترتبط بمناسباتها. نحن أمة الإسلام عندنا عيدان شرعهم الله جل وعلا، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذان العيدان هما اللذان يمكن أن يذكرانا بمضي عام مضى، بحكم أنهما هما المناسبتان الخالدتان في تاريخ الأمة الإسلامية. وما عدا ذلك من المواسم فيجب أن يكون عندنا حذر شديد من أن نجعلها بصفة الأعياد، فلا يصاحب ذلك شيء من الاحتفالات ولا الفرح ولا الحزن ولا غير ذلك من المشاعر. وأما مسألة التذكر فالإنسان ينبغي أن يكون محاسبا لنفسه في كل يوم، وينبغي أن لا ينام إلا بعد أن يفتح صفحته في ذلك اليوم وينظر هل أساء أو أحسن، ما الذي قدمه في ذلك اليوم، وهل هذا العمل الذي قدمه من الأعمال التي يمكن أن يؤجر عليها أو يمكن أن يؤزر. فهذه المحاسبة كان كثير من الصالحين يحاسبون أنفسهم كل يوم، لكن لا بأس أن يكون هناك أيضا محاسبة من الإنسان لنفسه دون أن يصاحب ذلك شيء من مظاهر الأعياد أو شيء من التهنئات أو التبريكات أو ما يشعر بأن هذا موسم جديد من المواسم التي يمكن أن تصطبغ بصبغة العيد، فهذا لا دليل عليه. وبالتالي فنحن حينما نتذكر في هذه الأيام عاما مضى بما أودعناه في سجلاتنا مما سيحاسبنا الله جل وعلا عليه، ونسأل الله جل وعلا لطفه وأن لا يؤاخذنا بسوء أفعالنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فإنما هي عبارة عن أشياء تختلج في نفس الإنسان من تذكر الماضي وتذكر سرعة انقضاء الأيام، سرعة انقضاء العمر وهلم جرى. أما أن يكون هناك أشياء تصاحب هذا مما لا دليل عليه فينبغي الحذر، حتى وإن كان هناك من قد يلبس هذه التصرفات لباسا يخرجها عما وصفنا من الحذر أن تكون بدعة. فبعض الناس يقول هذه من العادات. يا أخي أي عادات؟ يعني إذا كنا نهنئ ونبرك ويكون هذا اليوم أو هذا الموسم عندنا من المواسم التي تعتاد وتأخذ صيغة العيد، لأن العيد هو الذي يعتاد ويعتاده الناس، فهذا يعني جعلنا فيه موسما لم يشرعه الله جل وعلا. والأمة الإسلامية مضى عليها أكثر من 1400 سنة وما وجدنا أهل السنة منهم يجعلون هناك مناسبات بمثل هذه التواريخ أو هذه الأمور التي يعتادها الناس، وإنما صنع ذلك في مناسبات أخرى أهل البدعة مثل القرامطة والباطنية والعبيديين. فهؤلاء جعلوا الأمة تعيش وهي مخدرة بأشياء اسمها أعياد وعطل، مثل ما أنهم أحدثوا عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأعياد التي سنها هؤلاء العبيديون قاتلهم الله وأنى يفكون. وعلى كل حال فمثل هذا الموسم ينبغي أن لا نتجاوز فيه الحدود، وإنما غاية ما هنالك أن يكون الإنسان متذكرا به سرعة انقضاء الأعوام وسرعة انقضاء هذا العمر، فيحاول أن يحسن ويعلم أنه سيأتي عليه يوم وقد انقضى عمره أو ذهب أكثر عمره، ويبقى مستشعرا أنه قاب قوسين أو أدنى نحو القبر، والله المستعان.
إذن شيخ البعض الشيخ يقول لماذا التجديد في مثل هذه الأمور والأمر لا يقتضي إلا كونه يعني دعاء، مثلا دعاء بهذه الذكرى، بعضهم يربطها بذكرى الهجرة النبوية، والله أعلم هل صحة الهجرة في بداية محرم أم لا، هناك كلام ربما توضحه أنت فيما بعد، لكن البعض يقول هو عبارة التهنية هي عبارة عن الدعاء يعني. وبالمناسبة يا شيخ هذا الكلام يجرنا إلى الحديث عن بداية التاريخ الهجري وأهميته.
نعم طيب هذا صحيح. أما بالنسبة لمن يحاول أن يهنئ ويبارك ويقول إنما هو دعاء، فهذا يحتاج أن يكون عنده تأصيل شرعي لمثل هذه القضايا، والتأصيل الشرعي في هذا قد يطول، لكني أحيله على كتاب فصل وأجاد، وهو كتاب الاعتصام للشاطبي رحمة الله تعالى عليه. وخلاصة ما ركز عليه الشاطبي في هذا الكتاب أنه قسم البدع إلى قسمين. القسم الأول بدع أصلية، وهي البدع التي تكون في أصل الدين كبدعة الرفض وبدعة الخروج وبدعة الإرجاء وبدعة القدر ونحو ذلك من البدع، هذه يسميها بدعا أصلية. وهناك بدع يسميها الشاطبي بدع إضافية، بمعنى أنها في أصلها تكون مشروعة ولكنها اكتسبت وصف البدعة لأنها أضيفت إلى شيء لم يشرعه الله. وأهم ما يمكن أن تضاف إليه الزمان والمكان. وعلى سبيل المثال فإذا كان قيام الليل مشروعا، ولكن أردنا أن نجعل لليلتي العيد خصوصية بحكم أن الناس ينشغلون في الغالب عن قيام الليل في هاتين الليلتين استعدادا للفرح، فمن أحيا ليلتي العيد فإنه يكون يعني من أصحاب العزم، فتكتسب ليلتا العيد مزية وصفة لم يدل عليها الدليل. فبعض الناس يحيي ليلتي العيد ويحرص على أحيائها، وربما أنه لا يحرص على أحياء باقي الليالي.
نعم.
فيقال له لماذا خصصت ليلتي العيد بهذا القيام؟ تخصيصك لهاتين الليلتين يحتاج إلى دليل، فأنت جئت بأمر مشروع ولكنك أضفته إلى شيء غير مشروع، وهو تخصيص هاتين الليلتين بمزيد فضل لم يدل عليه الدليل.
نعم.
وعلى هذا نقيس، ومن جملة ذلك هذه الأدعية التي في مثل هذه المناسبات، فيقال الدعاء مشروع في كل وقت وحين، فلماذا نخص هذه الأيام بهذا الدعاء؟
نعم.
هذا التخصيص هو الذي يكسب هذه الصفة البدعية.
شيخ، من المؤلم أيضا أن في بعض الدول العربية من يتبنى الاحتفال هي الدولة نفسها عبر ما يسمى بوزارات الأوقاف، وزارة الإرشاد، وزارة التوجيه، هي التي تتبنى الاحتفال، وأحيانا ما يسمى بهذه الذكرى عبر في العديد من
المسائل. أخي الكريم، نعم. المسلمون في الحقيقة قد يكون عندهم عواطف جياشة نحو الإسلام، حب للإسلام، حب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشكلة الجهل والتأصيل الشرعي، فيخرجون عن الحد المشروع فيقعون في البدعة ويضاهون شرع الله بمثل هذه التصرفات. فالمسلمون بحاجة إلى علماء، وحتى من يمكن أن ينضم إلى صفوف العلماء نجد أنه ربما أخذ هذه الصفة بسبب شهادة أو بسبب تتلمذ على مشايخ لم يتأصلوا تأصيلا شرعيا صحيحا، فهؤلاء يكون ضررهم أكثر من نفعهم في كثير من الأحيان، حين خاصة حينما يؤصلون للبدع، وخاصة البدع التي تقود الإنسان إلى أن يقع في أشياء عظيمة كالشرك بالله ونحو ذلك. فهذه مصيبة في الحقيقة، هي إن منها المجتمع الإسلامي بعامة، والأمة بحاجة إلى يقظة، بحاجة إلى عودة للكتاب والسنة، بحاجة إلى العودة إلى فهم السلف الصالح، حتى تكون أعمالنا كلها مشروعة، وحتى نتقرب بها إلى الله جل وعلا، وحتى نثاب عليها. وربما يا أخي لأن ما أصابنا من هذه الذلة ومن هذه النكبات والمصائب بسبب بعدنا عن شرع الله جل وعلا. وإذا أردنا أن نكون مسلمين حقا وحقيقة، فعلينا أن نعود للمنبع الصافي ونفهمه كما فهمه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. تفضل.
الله يجزاك خير شيخ. شيخ، يعني ولو أشرنا إشارة خفيفة قبل أن ندخل إلى لب الموضوع، وهو بداية التاريخ، التاريخ الهجري، يعني لو تشير إشارة إلى بداية طيب. التاريخ الهجري
بالنسبة لي بالتاريخ، الحقيقة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ابتدأت خلافته، ومعروف بأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي أرسى دعائم الدولة الإسلامية وسن نظما ودون الدواوين وجعل العسس، والمهم أن العوامل التي تقوم عليها الدولة القوية كان عمر رضي الله تعالى عنه حريصا عليها. ومن ذلك أنه قيل له إنه تأتينا منك كتب وتكون مؤرخة باليوم والشهر، لكننا لا ندري في أي سنة، فلو جعلنا يعني حدا محدودا للسنة التي نبتدئ فيها، مثل ما أن الأمم الأخرى يستطيعون ضبط تواريخهم بالسنوات، فنحن بحاجة أيضا إلى ضبط تاريخنا بالسنوات. فاستحسن هذا عمر وأخذ يفكر في كلام طويل في الحقيقة، يمكن لمن أراد أن يراجعه في البداية والنهاية لابن كثير أو في غيره من التواريخ، ومن من عني هذا بالأسانيد البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ الكبير في بدايته. وخلاصته أنه رضي الله تعالى عنه بدأ يستشير، فرأى مع من أشار إليه بأن يكون أن تكون البداية من شهر الله المحرم، وذلك أن الناس يكونوا قد فرغوا من أعمال الحج، وهذا الفراغ يجعلهم يستقبلون عاما جديدا، فخرجوا بأن تكون بداية السنة من شهر الله المحرم، بداية شهر الله المحرم. نعم. طيب، منذ متى يبتدأ التاريخ؟ رأوا أن البداية تكون من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أعظم حدث في تاريخ الأمة الإسلامية، فهذا الحدث الحقيقة هو الذي نحس بأنه نقل الأمة نقلة بعيدة جدا. فهذه الهجرة معناها بداية تأسيس الدولة الإسلامية في حقيقة الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة بدأ في استجماع قواه، ومن هنا نجد أن الأمور قد تغيرت، فجاءت معركة بدر ومعركة أحد وابتدأت المعارك. وقبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القتال، لكن لما هاجر إلى المدينة أذن له في القتال.
شيخ، إذن لو عدنا قليلا للتهنئة بمناسبة العام الهجري، سنعود يعني بإيجاز شديد وسندخل لموضوعنا. ماذا لو تلقى شخص
تهنئة؟ إذن نحن نخلص الآن إلى أن بداية التاريخ لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم،
من عمر،
وإنما من عمر رضي الله تعالى عنه، ونتيجة الاجتهاد الذي بهذه الصفة. فإذا ليس هناك شيء يربطها بعبادة حتى نقول إنها مصحوبة بعبادات كأدعية وأذكار وغير ذلك.
قلت يا شيخ إذا كان مثلا البعض ربما يرسل إليك تهنئة عبر الإيميل، عبر الواتساب، عبر الجروبات، عبر حتى شخصيا يعني يهنئك بمناسبة العام الجديد، ماذا يكون موقفك وأنت تعلم أن هذه بدعة أو شيء ليس لم يرد؟ يعني هل تتعامل بالصمت أم ترد أم ماذا مثلا؟
أنا أرى أن العمل هنا ينبغي أن يكون بأحد أمرين. الأمر الأول وهو الأحب إلي أن يبادل هذا الشخص بالتحية ويدعى له ويذكر بأن هذا الأمر غير مشروع. فمن يسلك هذا المسلك فهذا يدعو إلى الله على بصيرة وينبه الناس على الأخطاء التي يقعون فيها، وهذا أحب إلي. لكن من كان قد يضعف عن هذا أو يخجل وربما أفضى به الأمر إلى أن يرد التحية بمثلها ولا يتكلم بشيء، فنقول على الأقل أنت ابتعد عن هذا كله ولا ترد. فعدم الرد خير من الرد بالموافقة، وأما الرد مع النصيحة فهذا أحسن.
جزاك الله خير شيخي. الآن ندخل إلى الموضوع على صلب الحلقة، وهو فضل شهر الله المحرم. في الحديث نص على كلمة شهر الله، فما هو فضل هذا الشهر العظيم، وما هو فضل يوم عاشوراء تحديدا؟
نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال أحب الصيام إلى الله شهر الله المحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا يدل على أفضلية صيام شهر الله المحرم كله، فمن استطاع أن يصومه كله فهذا خير وأفضل.
30 اليوم مثلا أو 29 اليوم كامل من أوله إلى آخره؟
نعم، من بداية المحرم إلى نهايته. هذا مقتضى هذا الحديث. أما من لم يستطع صومه كله فإن بإمكانه أن يكثر من الصوم فيه، وخاصة بالحرص على صيام التاسع والعاشر. وكلما زاد لكن من غير تخصيص فهو أفضل، والتخصيص مثل أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فنقول تخصيصك بالحادي عشر هذا لا دليل عليه، وإن كان هناك من يجتهد في هذا من أهل العلم، لكن الحقيقة أن صوم اليوم الحادي عشر من غير ما سبب هذا غير مشروع. لكن إذا كان هناك سبب كالشك الذي قد يطرأ بسبب دخول الشهر فإنه لا بأس أن يصومه احتياطا، إذا كان هذا من باب الاحتياط لكوني بداية الشهر كان مشكوكا فيها. أما إذا لم يكن هناك سبب، يعني مثلنا في الآن في هذه الأيام نجد أن الذين رأوا الهلال ليلة البارحة كثر،
أعلن ذلك،
وأعلن هذا، فنحن لسنا بحاجة إلى صيام الحادي عشر، فالسنة أن يصام التاسع والعاشر. لكن ربما أن بعض الناس يفوته صوم التاسع فلا يصوم إلا العاشر، ويقول هل أصوم العاشر فقط أو أصوم معه الحادي عشر؟ نقول لا، ما دمت لم تصوم التاسع فالأولى أن تصوم الحادي عشر مع العاشر حتى تحصل المخالفة.
شيخ أنك تتحدث عن مراتب الصيام عاشوراء يعني ذاتها.
نعم،
مراتب الصيام.
طيب، بالنسبة لمراتب الصيام الحقيقة هذه يعني تستدعينا إلى التسلسل التاريخي في قضية عاشوراء. فورد في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد فيه مقال أن بعض الأنبياء صاموا شهر عاشوراء،
يوم عاشوراء قصدك،
صام العاشر. نعم،
العاشر،
كنوح عليه السلام، لأنه هو اليوم الذي نجى الله فيه نوحا.
نعم،
فصامه نوح عليه السلام شكرا لله، وصامه كذلك موسى، وصوم موسى لهذا اليوم هذا ثابت في الصحيح ما فيه شك، لكن بالنسبة لنوح هذا الذي فيه الكلام. لذلك يعني يرى بعض أهل العلم أن صوم يوم عاشوراء كان هو سنة الأنبياء، كانوا يصومونه، ولعله أخذ من هذا الحديث، وربما أن هناك بعض الأخبار التي لا تصح التي يستأنسون فيها أو بها في مثل هذا القول. على كل حال كونه اليوم الذي نجى الله فيه موسى هذا ثابت كما قلت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يصومونه أيضا، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة أو غيرها. لكن هذا الصوم الذي اعتاده أهل الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا، لم يكن معه لا أمر ولا نهي، يعني لم يؤمر به أمر إيجاب ولا حتى أمر استحباب، إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيه نهي. ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن حينما قدم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فاستفسر عن سبب صيامهم، ويمكن أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه قبل ذلك كان يعرف سبب صوم أهل الجاهلية لهذا اليوم. وصوم أهل الجاهلية لهذا اليوم يدل على أنه كان عملا متسلسلا، يعني موجودا عند الأمم السابقة، ولعل هذا مما يستأنس به على أنه عمل الأنبياء قبل ذلك. لكن لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون واستفسر عن سبب صيامهم، قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى ومن معه فنحن نصومه شكرا لله. هنا صامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا وأمر بصيامه، فصار واجبا، صار صومه في هذه الحال واجبا.
هذا قبل أن يفرض الصوم،
هذا قبل أن يفرض صوم رمضان. ثم لما فرض الله صوم رمضان خير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالصوم من عدمه، فأخبر بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم، أخبر بأنه سيصوم وصام فعلا عليه الصلاة والسلام، ولكن قال من شاء فليصم ومن يشاء فليدع. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن عمر لا يصوم إلا رمضان بعد أن افترض الله صوم رمضان، وبعض الصحابة كانوا يصومون كعبد الله بن عباس وغيره. وبالمناسبة فهذه المسألة محل إجماع بين الصحابة، يعني مشروعية صوم محرم في الأصل بغض النظر عن التفاصيل، هذه محل إجماع بين الصحابة، والأحاديث الواردة فيها متواترة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في البخاري فقط، ومنها ما هو في صحيح مسلم فقط، ومنها ما هو في سائر كتب السنة. والصحابة الذين ورد عنهم هذا كثر، منهم عمر بن الخطاب وابن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عائشة، عبد الله بن مسعود، معاوية، سلمة بن الأكوع، الربيع بنت معوذ، جابر بن سمرة، عدد كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم رووا هذه الأحاديث، حديث فضل الصوم يوم عاشوراء، على اختلاف فيما ورد فيه، منهم من يتحدث عن صومه في الجاهلية، ومنهم من يتحدث عن هذه المراحل كلها، ومنهم من يتحدث عن مرحلة من هذه المراحل. على كل حال لما أمر صلى الله عليه وسلم بالصوم ثم خير بعد ذلك بعد فرض رمضان، استمر عليه الصلاة والسلام في صومه إلى قبل وفاته بسنة، فقال له الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن اليهود يصومون العاشر، وأومأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنك أمرتنا بمخالفة اليهود فهم يصومون اليوم العاشر، فقال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع
والعاشر،
لأصومن التاسع، لكن هذا النص
يعني ورد من حديث،
ورد من حديث عبد الله بن عباس، فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن المقصود صوم التاسع مع العاشر، وورد هذا بالإسناد الصحيح عنه عند عبد الرزاق وعند غيره، وطبقه أيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم هو الذي استقر عليه الأمر، وهو الذي رآه عدد من الأئمة، لكن منهم من كان يرى أن الأمر بالصوم بصوم عاشوراء في السابق كان أمر إيجاب، ومنهم من يرى أنه أمر استحباب. فأبو حنيفة والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما وغيرهما يريان أنه أمر إيجاب. والإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه للاستحباب.
شيخ، لو ذكرنا للمشاهدين بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صح في فضل سواء شهر محرم أو يوم عاشوراء تحديدا.
طيب، بالنسبة لما ثبت في صوم شهر الله المحرم، ما ذكرته من قوله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله شهر الله بعد رمضان شهر الله المحرم، أو أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
هذا بالنسبة لشهر المحرم،
هذا بالنسبة لشهر المحرم
وتخصيص عاشوراء.
أما بالنسبة لتخصيص عاشوراء فورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية، هذا من حيث الفضل. كذلك أيضا كون عليه الصلاة والسلام صامه في سائر حياته، سواء حينما كان في مكة أو في بداية الهجرة أو استمراره عليه الصلاة والسلام على ذلك حتى قبضه الله. كذلك أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم كثر الذين كانوا يصومون هذا اليوم، بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم، بعث رجلا من أسلم وكان يبعث لدور الأنصار وللأماكن التي حول المدينة، يأمرهم يأمر من كان أكل أو أفطر في ذلك اليوم فليمسك عن الطعام، ومن لم يأكل فليصم ذلك اليوم.
دليل على أهمية يعني.
نعم، دليل على أهمية، حتى من أكل، من لم يستبن له يوم عاشوراء فإنه يمسك باقي ذلك اليوم. وكما جاء في حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين أنهم كانوا يصومون أطفالهم أيضا حتى الصغار، فكانوا يدفعون لهم شيئا من اللعب من العهن يعني الصوف وغيره، يلهونهم بها حتى
إذا
تغرب
جاعوا
الشمس
مثلاً،
إذا جاعوا أو ظمأوا حتى تغرب الشمس. فإذا كان الأطفال يصومون فإن هذا دليل على أهمية صوم هذا اليوم ومشروعيته.
شيخ، ألا يعتبر مثلا شيخنا صيام أهل الكتاب كما أشرت سابقا وصيام قريش أيضا، وأيضا مقام حث النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت أن الصحابة كانوا يصومون أطفالهم، ألا يدل هذا كله على أهمية صيام هذا اليوم مثلا؟
ما في شك.
وإذا ما الرابط يا شيخ بين أن صوم الأمة سابقة وأمة لاحقة؟
هذا بإجماع، هذا انعقد عليه الإجماع وهو أفضلية صوم هذا اليوم.
شيخ، يعني ما دلالة الرابط؟
من ادعى قولا غير هذا القول فهو مخالف للإجماع.
والتشكيك في صيام هذا اليوم كيف نرد على من يشكك؟
التشكيك في صوم هذا اليوم ما جاء إلا في هذه السنيات الأخيرة لأسباب غير علمية، يعني من الذي يتولى زمام هذا الأمر؟ أناس يطعنون في الصحيحين وأناس يقولون كلاما نسأل الله العافية يخرج من الملة، مثل إباحة الخمر وتعدى بهم الأمر إلى إباحة أشياء يستقبح أو يعني نعتذر عن ذكرها. فالمهم أن هؤلاء دعمتهم وسائل إعلام لها أهداف.
شيخ، استاذنك في استقبال الاتصال، معنا الأخ أحمد من الكويت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين جزاكم الله خيرا.
تفضل يا شيخ.
السؤال الأول، لماذا تم احتساب التاريخ الهجري من محرم وليس من ربيع الأول حيث كانت هجرة النبي فيه صلى الله عليه وسلم؟
والثاني؟
السؤال الثاني، كما جاء في مسند الإمام أحمد أن السماء أبلغت رسول الله صلى الله عليه وآله أن الحسين عليه السلام سوف يقتل في كربلاء، لماذا النبي لم يمنعه من الخروج إلى كربلاء والقيام بثورته كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 85 رقم الحديث 648؟
عطنا نص الحديث.
لا، الحديث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام.
ها؟
نص الحديث.
الحديث عن علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما مر بشط الصراط قال أصبر أبا عبد الله أصبر أبا عبد الله.
اسمع
ثم
يا
قال
يا أحمد
دخلت على النبي.
يا أحمد
تفضل.
الحديث الآن أمامك.
نعم.
طيب أعطنيه كاملا بسنده، عندك السند موجود.
بسنده نعم. أحمد بن مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الأول صفحة 85 رقم الحديث 648. حدثنا عبد بن عبيد عن شرحبيل بن مدرك عن عبد الله بن منجع عن أبي أنه سار مع علي رضي الله عنه وكان
ما أنت الصوت يا أحمد
أحمد أتكلم
الصوت, الصوت, الصوت غير واضح تأنى واذكر الإسناد مرة ثانية
نعم ملخص
الصوت ما سمعناك
تأنى في الكلام تأنى في الكلام أحمد شيخ على الاتصال انقطع لكن على العموم
حسين يقتل بشرط الفرار رسول الله أبلغ سماء أن الإمام حسين
طيب لا
الأخوة في القندوري لو تم لو
يا أحمد
اتصل
لعلك أحمد. تعاود الاتصال وتذكر لنا النص بأنا ورفق حتى نعرف ما هو الحديث الذي تقصده نعم
شيخ لو بالنسبة للسؤال الأول لماذا كان بداية التاريخ الهجري من محرم ولم يكن من ربيع الأول وهي تاريخ الهجرة
نعم.
هذا السؤال اللي طرحه لو تعلق عليه
السؤال جاوبت عليه أنا لكن ما أدري هل سمعه أحمد أو لا وعلى كل حال نعيد إن شاء الله
نعيد باب الإجازة
فنقول إن عمر رضي الله تعالى عنه لما طرحت عليه عدة آراء كان الاختيار قد وقع على أن تكون البداية بعد انصراف الناس من الحج فبعد انصراف الناس من الحج كأن الناس يخلعون سنة مضت ويستقبلون سنة جديدة
هو اجتهاد لعمر
اجتهاده يعني سواء أخذنا بالشهر المحرم أو غيره هذا لا يقدم ولا يؤخر وأنا قلت إنه يجب علينا أن لا نعتقد في هذا التاريخ أي معتقد آخر
نعم.
سوى أنه بداية تاريخية لا غير من باب التنظيم
والتزميل.
المدني للدولة الإسلامية فقط أما أن يكون هناك أدعية أو أذكار أو عبادات
لا ترتب عليه شيء
فرح أو ترح أو غير ذلك فإنه لا يجوز لنا إلا ما دل عليه الدليل مثل صوم التاسع والعاشر فقط طيب. أما بالنسبة ل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما إلى ذلك فهذه محل الخلاف وأنا قلت إن السنة التي اختارها عمر هي السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها بداية التاريخ يعني السنة الأولى لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة التي ابتدأ بها التاريخ أما الشهر فهو شهر الله المحرم هذا الذي جعله بداية لي التاريخ وقد انعقد إجماع الأمة الإسلامية على هذا حتى الشيعة كانوا يؤرخون بهذا التاريخ يعني على ممر السنين منذ وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما بعد ذلك كلهم كانوا منساقين لهذا التاريخ نعم
أشك أنك قبل الاتصال كنت قد تحدثت عن التشكيك في
لكن لو سمحت لي فيما يتعلق لأنه لم يعد الاتصال أحمد فما ورد من الأحاديث التي فيها الإخبار بمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأنه لن يرفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط وغير ذلك من الأحاديث فليس هناك شيء يصح وليس معنى هذا التهوين من إراقة دم الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عن أبيه وعن أمه وعن أخيه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل قلوب الأمة الإسلامية تتقطع كمدا على مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وكتب أهل السنة طافحة ونتحدى أي مشكك في هذا أن يأتينا بنص من كتب أهل السنة يفهم منه أنهم يفرحون بمقتل الحسين أو يقيمون حفلات أو غير ذلك فرحا بمقتل الحسين وفي المقابل أيضا نتحداهم أن يجدوا واحدا من الأئمة لم يحزن على مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه فالأمة الإسلامية جمعة حزينة كل الحزن على مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه يبقى السؤال من الذي قتل الحسين
ومن الذي يتاجر به اليوم؟
يا أحمد ويا غير أحمد، ارجعوا لكتبكم وانظروا ما الموجود فيها. من قتل الحسين؟ هل هو يزيد بن معاوية أو جيشه أو هناك أمر آخر؟ دعوكم من كتب أهل السنة، أنتم تتهمون أهل السنة ربما بالكذب وببغض الحسين رضي الله تعالى عنه، لكن هناك نصوص موجودة في كتبكم تحملكم أنتم مسؤولية قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وهذه النصوص تجدونها مجموعة في كتاب صدر مؤخرا، من قتل الحسين، الكتاب موجود وموجود على النت، ارجعوا لهذا الكتاب وانظروا في هذه النقول ووثقوها. لك الحق يا أحمد ويا غير أحمد أن تشكك في كل نقل، لكن ليس من حقك أن تلغي ما هو موجود. فهذه النقول الموجودة في هذا الكتاب ارجع لها إذا نقلت من كتبكم وانظر هذه الكتب يوجد فيها هذا النص أو لا يوجد. فإذا كان يوجد فيها هذا النص فما جوابكم هذا السؤال؟ وأرجو أن تنظروا لهذه المسألة بعين الإنصاف بعين العقل، وألا تسلكوا ما يسلكه الأعداء من رمي التهم هكذا جزافا، بل يجب على كل منصف أن يزن كلامه بميزان الشرع، فالله جل وعلا سيحاسبه على كل ما يقول، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا اتهمتم أهل السنة بأنهم هم قتلة الحسين أو أنهم رضوا بقتل الحسين أو أنهم يبغضون آل البيت، فإن هذا مرصود في صحائفكم وسيحاسبكم الله على هذا القول. وثقوا ثقة تامة أن هذا لن يجديكم نفعا، إنما إذا كنتم يعني تريدون الوصول إلى الحقيقة فالحقيقة لها طرق يمكن الوصول إليها من خلالها، وقد أشرت إلى بعض هذه الطرق، وأسأل الله جل وعلا أن يهيمني وإياكم الرشد والصواب. تفضل.
جزاكم الله خير شيخ. ولعلنا في خلال الحملة التي بدأناها اليوم وكنت قد تحدثت عنها في بداية الحلقة، الحملة التي تدشنها قناتكم قناة الأحواز الفضائية والتي هي بعنوان عاشوراء بين الحب والجفاء، أذكر السادة المشاهدين بأنها ستستمر ابتداء من اليوم الأول من محرم وحتى العاشر من محرم. ولعلنا شيخنا سيكون هناك عنوان حول مقتل الحسين عليه السلام، ربما يحدث إفاضة في الحديث حول هذه النقطة. وقضية الحسين وإن كانت في بدايتها قضية دينية إلى أنها انتشرت وتحولت إلى قضية سياسية وتحولت إلى نوع من الابتزاز ومن نوع من هذا القبيل، يعني المتجرة باسم الحسين، وهناك أغراض ومآرب أخرى يعلمها الجميع وهي بعيدة عن موضوعنا حاليا. لكن يا شيخ نعود إلى حديثنا السابق حول التشكيك في صيام يوم عاشوراء ولو بإيجاز.
طيب، أنا قلت إن هناك بعض وسائل الإعلام التي تنفخ في الكير ولها مآرب من مآربها، جعلها السنة يعيشون في تشكيك وفي فوضى، الطعن في المسلمات كالتسليم بصحة البخاري ومسلم، فإذا طعن في الأحاديث الواردة في هذين الكتابين فمعنى ذلك أننا سنعيش في فوضى علمية عارمة لا ندري ما هو الثابت من هذه الأحاديث. كذلك أيضا مجرد هذا التشكيك وإثارته يعني التشكيك في أهل العلم، فهناك من يقول إذا خدعنا هؤلاء المشايخ هؤلاء المطاوعة أصحاب اللحى، لعبوا علينا بأن صحيح البخاري صحيح وصحيح مسلم صحيح، وبدأوا يسمعون هذا الكلام. طيب أنتم يا من تدعون أن معكم عقولا، هؤلاء الذين تفوهوا بهذا هل هناك من يقابلهم من أهل العلم حتى يمكن أن يقابل الحجة بالحجة؟ أبدا، يتكلمون في وسائل إعلام مأجورة لها أهداف كما قلت. ونحن نعرف أن الدنيا الآن تعم فيها الفوضى وكل إنسان يستطيع أن يقول ما يريد، خاصة بعد وسائل الإعلام الحديثة هذه، من أراد أن يكذب يكذب، ما من أراد أن يتهم يتهم، من أراد أن يطعن يطعن. نحن الآن اليومين هذه نعيش في فوضى اتهام أمريكا للمملكة العربية السعودية بأنها هي وراء التفجيرات في أحداث 11 سبتمبر. طيب من سيقول لأمريكا أبدا تكذبين؟ تفرض هذا الأمر بالقوة، وهكذا كل صاحب هوى يستطيع أن يفرض رؤاه وأقواله بالقوة ويرميها هكذا جزافا. لكن الحق حق يتبع، من كان يريد
إطلاق التهم ليس بالأمر الصعب،
فإن بإمكانه أن يتثبت. طيب إذن هذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين وفي غيرها مما أشرت إليه أحاديث ثابتة لا مطعن فيها ولم يشكك فيها أحد في غضون 1400 سنة، بل أكثر من 1400 سنة، حتى جاء هؤلاء المتهوكون من أجراء الإعلام. طيب فما هي حججهم أو بأي شيء طعنوا؟ يعني أشياء يضحك منها الأطفال، منهم من يقول كيف يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتابع اليهود، يعني يعد هذا طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية أمره يحب اليهود فيما لم يؤمر به وفيما لم ينهى عنه، كان يحب موافقة اليهود لأنهم أهل كتاب. ثم بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فقال خالفوهم، وهذا الذي جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة يا رسول الله إن اليهود يصومون.
كان يحب اليهود أو يوافقهم في بعض المسائل؟
كان يحب موافقة اليهود،
يحب موافقة وليس يحب اليهود.
لا، كان يحب موافقة اليهود لأنهم أهل كتاب، يعني لأن عندهم أثارة من علم. هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره. لكن هذا إما أن يأتي الدليل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو بنهيه عنه أو بالسكوت عنه، فما أمر به أو سكت عنه هذا يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهي عنه سيتركه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت هو الذي نسخ في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، نسخ هذا الذي هو محبة موافقته صلى الله عليه وسلم لليهود، نسخ بأمره بأمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود.
إذن شيخ طيب عدنا
لو إذن نقول هذا أمر مستقر سواء فيما يتعلق بصوم عاشوراء أو غير صيام عاشوراء. فأي غضاضة في هذا إذا استبان لنا الأمر بهذه الصفة؟ قالوا أنت عندك سؤال حول النقطة.
شيخ لا، لعل الوقت الآن بدأ يداهمنا ولدينا عناصر أخرى، لكن الشيخ لو نقول بإيجاز عن البدع المرافقة ليوم عاشوراء وما يحدث اليوم من احتفالات ربما تسيء إلى صورة الإسلام الصحيح. طيب. لا سيما أن هناك المئات من القنوات تنقل تلك الخزعبلات والخرافات والطقوس التي ربما هنا
كم بقي معنا من الوقت؟
لا له خمس دقائق
بس. إذا والله هو فيه شبه في الحقيقة كان ينبغي أن نجيب عليها، لكن إلى الله المشتكى. طيب تفضل.
لعل شيخي تيسر إن شاء الله حلقة قادمة إن شاء الله،
نسأل الله ذلك. طيب إذا بالنسبة للممارسات البدعية التي تكون بمناسبة عاشوراء،
نعم.
هذه الممارسات نجد أنها على صنفين. الصنف الأول ممارسات التي فيها إعلان الحزن والبكاء
البكائية
واللطم، وهذه الممارسات التي نراها من الشيعة حزنا على الحسين رضي الله تعالى عنه، ويقابلها أحاديث ليست بصحيحة ولا أدري هل هناك من يعمل بها أو لا، لكن لا يعمل بها إلا جهلة، وهي الأحاديث التي فيها مشروعية التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء. هذه أحاديث غير صحيحة، لكن يمكن أن يكون وضعها أناس في مقابل وضع الرافضة للأحاديث التي في فضل الحسين وفضل عاشوراء إلى غير ذلك من هذه الترهات، فنحن ابتلينا بالجهلة.
والصواب ليس هناك توسعة، صيام فقط.
الصواب لا هؤلاء ولا هؤلاء، الصواب الطريق الوسط، فلا نجعل عاشوراء يوم حزن
وبكاء
ولطم، ولا نجعله أيضا يوم فرح، ليس هناك ما يدعو للفرح فيه. إن كان الفرح بموت الحسين رضي الله تعالى عنه فهذا نسأل الله العافية لا يفعله إلا مبتدع ضال. وإن كان الفرح حزنا على الحسين رضي الله تعالى عنه فنحن نعجب.
وجه ربما الذي يتضح في المشهد هو البكاء واللطم، هذا طيب أكثر من يتضح.
هذا البكاء واللطم لماذا لم يكن على أبيه وقد قتل؟
نعم، هذا سؤال مهم.
يعني علي رضي الله تعالى عنه قتل قبل مقتل الحسين بأكثر من 20 سنة، فلماذا لم يبكوا عليه؟ ألا يحبون عليا؟ طيب، من الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه؟ قتله الخوارج، أليس كذلك؟ عبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتله. طيب، الآن نجد أن الخوارج والشيعة متعاضدون.
نعم،
ضد من؟ ضد أهل السنة، هذا موجود. كيف تحبون من يقتل علي رضي الله تعالى عنه، ومن يمجد من قتل علي رضي الله عنه، ومن يحكم
متناقضات يعني،
لا يحكم على علي رضي الله عنه بالكفر؟ هؤلاء الخوارج الذين يتعاونون الآن معهم ويمرر السلاح لدعم الشيعة في اليمن عن طريقهم، لماذا؟ كيف يجتمع النقيضان؟ كيف يجتمع الضدان؟ يا جماعة، يعني نحن احترنا في تفسير هذا الأمر، في جعل له عذر مقبول. أعطونا العذر المقبول الذي يجعلكم يعني تبغضون أهل السنة وتذهبون إلى من يقتل عليا، ومن يبتدح من قتل عليا، ومن يحكم على علي رضي الله عنه بالكفر. سبحان الله، أنتم تدعون حب علي؟ لا والله، ما هذا بالحب؟ نحن الذين نحب علي رضي الله عنه، ونبغض من يبغض علي رضي الله عنه، ونبغض من يبغض آل بيت علي رضي الله تعالى عنه، نبغض من يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ليس تسويقا لكم، وليس مداهنة لكم، لا، ولكن هذا هو الذي يوجد في كتبنا منذ توفي علي رضي الله تعالى عنه إلى هذه الساعة. لا، نحن لا نتاجر ولا نزايد بمثل هذه المواقف. ارجعوا لكتبنا وانظروا، هل في صحيح البخاري أبواب لفضل علي رضي الله عنه، وفضل فاطمة، وفضل الحسن، وفضل الحسين، أو لا؟ كذلك في صحيح مسلم، كذلك في سائر كتب أهل السنة، توجد هذه الفضائل أو لا؟ طيب، إذا كانت موجودة وهناك من أهل السنة من ألف في هذا الفضل استقلالا، مثل النسائي رحمة الله تعالى عليه وغيره، فهذا هو الحب الحقيقي. لكننا لا نرفع آل البيت فوق منزلتهم، بل لا نرفع من هو فوق أهل البيت، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا شرعا وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا وهو صلى الله عليه وسلم أكرم خلق على ربه، وهو أحب إلينا من علي وفاطمة ومن الحسن والحسين، وإن كنا نحبهم، لكن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم فوق محبتهم، ومع ذلك ما رفعناه فوق مكانته صلى الله عليه وسلم. فكيف نرفع هؤلاء فوق مكانتهم؟
هذا سؤال مهم للشيعة في كل مكان، وللمهتمين والباحثين في هذا المجال. جزاكم الله خير دكتور على هذه الإجابة الطيبة والرائعة، ولعل الوقت انتهى. كنا نتمنى أن نستمع إلى إجابات أكثر وتوضيحات أكثر وأكثر، لكن لعل الله يسر في وقت آخر. الشكر موصول لكم دكتور على جهودكم وحضوركم الطيب والفاعل، والشكر أيضا موصول للمشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ونكرر تذكيرهم أن هذه الحملة مستمرة ابتداء من اليوم وحتى 10 من محرم، وسيتم استضافة مشايخ من أهل العلم وأهل الذكر، فكونوا معنا وتابعونا. شكر الله لكم جميعا حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وفي لقاء الغد ضمن هذه الحملة مع زملاء آخرين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.